الله أكبر الله أكبر.
فثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبط، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن ما نزل من سورة اقرأ
ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق، وهنا أولية إضافية بمعنى أنه أول ما نزل باعتبار شيء معين، ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فإن جابر رضي الله عنه سئل عنها عن أول ما نزل فقال هذه الآية. وهذا يتناقض مع ما سبق أن أول ما نزل هي خمس الآيات من سورة اقرأ، فيقال جمع أن هذه أولية نسبية، وإن شئت فقل أولية إضافية، يعني باعتبار شيء معين. فيقال مثلا في قول جابر إن هذا أول ما نزل أي باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي، لأن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة اقرأ ثم فتر الوحي ثم جاءت خمس الآيات من سورة المدثر. أو يقال إنها أول ما نزل باعتبار الرسالة، لأن نقرأ ثبتت بها النبوة، ويا أيها المدثر ثبتت بها الرسالة، وهذا جمع واضح، وهذه تسمى أولية إيش؟ إضافية أو أولية نسبية، وسيأتي إن شاء الله مثل ذلك في آخر ما نزل. فإذا قال قائل ما الفائدة من معرفة أول ما نزل، فقلنا إن الفائدة إيش؟ معرفة الناس من المنسوخ فيما إذا حصل تعارض. نعم.
نزول القرآن ثالثا، نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، منه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طوية ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له.
القسم هذا نزول القرآن ينقسم إلى قسمين، ابتدائي وسبب. فالابتدائي ما ليس له سبب لنزوله، وهذا أكثر القرآن، وهذا هو أكثر القرآن، ومنه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويا أيها المدثر، وألف لام من ذلك الكتاب. المهم أن أكثر آيات القرآن نزلت إيش؟ بدون سبب، ابتداء. وأما الثاني فهو السبب، وسيأتي إن شاء الله. ابتداء قال وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، سبب بالرفع ونزوله بالنصب، أو الصواب العكس، ما لم يتقدم نزوله سببا الأول. نعم صح، لأن سبب هو الفاعل، وهو غالب آيات القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: ومنه من عاهد الله. واخترنا التمثيل بهذه الآية وإن كان رأيها كثيرا لأجل الإشارة إلى القصة التي ذكرت فيها. ومنهم أي من المنافقين، من عاهد الله، من هذه مبتدا مؤخر، وعاهد الله أي قال أعاهد الله عز وجل أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقن وأكونن من الصالحين. وهذا نذر، نذر طاعة معلق بشرط. ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: مطلق ومعلق. فالمطلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، والمعلق مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو مثل هؤلاء، أو مثل نذر هؤلاء: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عرفتم؟ وأيهما أوكد في وجوب الوفاء؟ المعلق، لأن المعلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة يكون نذرا يتضمن العهد والشكر لله عز وجل، وقد أعطاك الله تعالى ما عاهدته عليه فوجب عليك أن توفي له بما عاهدته عليه. وقول لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذه جملة مؤكدة بثلاث: اللام تكمل القسم المقدر، والنور. الآيات: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ايش بعده؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله أعلم بهم. طيب، وعندنا الآيات، وهل هي الآيات أو الآيتين؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم النفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله أعلم بهم. الآيات. وفي هذه الآية التحذير من مثل هذا النذر وإخلافه، وأن الإنسان إذا نذر لله تعالى شيئا على اندفاع مكروه أو حصول مطلوب فلم يفده، فإنه ربما يعاقب بهذا العقاب العظيم: أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى الموت والعياذ بالله، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول نزلت، إنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة. القصة الطويلة أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد التوبة، ولكنه لم يحصل له ذلك. والقصة مذكورة في كتب التفسير، ولكنها لا صحة لها. في ثعلبة بن حاطب، نعم، أي نعم، هذه قصة غير صحيحة، وذلك لأن الرجل مهما أذنب من الذنوب إذا تاب ورجع إلى الله فإن الله يقبل منه. فهذه القصة مخالفة لما علم بالضرورة من الدين، وهو قبول توبة الله تعالى من التائبين. ولهذا ينبغي الإنسان إذا سمع مثل هذه القصص التي تخالف القرآن ينبغي أن يحررها ثم يبين ما فيها من البطلان. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي. هذا سبب، وهو أيضا في القرآن لكنه أقل بالنسبة إيش للأول. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه وإما إلى آخر، إما سؤال يجيب الله عنه مثل قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هل في القرآن مثل هذا الأسلوب يسألونه؟ نعم كثير، ولكننا اخترنا التمثيل بهذه الآية لما سنذكره إن شاء الله. يسألونك عن الأهلة، السائل هم الصحابة، ويحتمل أنه غيرهم لكن الظاهر أنه هم الصحابة وليس المشركين. عن الأهلة جمع هلال، وهو القمر يرى في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، لكن الحكم يتعلق برؤيته أول ليلة. يقول هذه الأهلة ما الحكمة منها؟ فقال الله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس، أي ناس؟ العرب،
كل الناس،
كل الناس العرب والعجم منذ خلق الله الأهلة إلى أن يشاء الله. مواقيت للناس، هذه هي المواقيت التي خلقها الله عز وجل لتكون مواقيت للناس. هذه المواقيت التي خلق الله الأهلة من أجلها لتكون مواقيت للناس. والحج نص على الحج لأن ميقات الحج الأشهر، الصلاة ميقاتها يومي زوال الشمس غروبها وما أشبه ذلك، لكن الحج أشهر. ولم يذكر شهر رمضان مع أنها مواقيت شهر رمضان، لأن الحج يحتاج إلى سفر وعناء، ولأن الحج ليس شهرا واحدا بل هو أشهر، فلهذا قال والحج. ذكرنا هذا المثال من أجل دفع ما قاله البلاغيون في أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عنها. يعني إنسان يسألك عن شيء فتجيبه بخلاف ما يتوقع، إشارة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عنها. فهمتم؟ طيب، يقول البلاغيون إن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يعود فينقص؟ وش السبب؟ فصرف الله الجواب عما سألوا إلى بيان فائدة هذه الأهلة وليس إلى بيان السبب الطبيعي لهذه الأهلة. فيقال للبلاغيين عفى الله عنكم، من أين آتيتم بهذا؟ قالوا لأجل أن نمثل. ليش؟ لأسلوب الحكيم. يقول دور غير هذا، القرآن لا تمثل به إلا على وجه صحيح ثابت. ولا نظن أن الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال، مع أن القصة لا أصل لها أصلا. أفهمتم الآن؟ هذه الآية يقول البلاغيون إنها من أسلوب الحكيم، لأن الصحابة الأخ أنت، يقول البلاغيون إنها من أسلوب الحكيم لأن الصحابة، لأن الصحابة عن كيف، يعني ما هو السؤال؟ عن إيش؟ ها؟ عن إيش؟ أين سافرت؟ قريب؟ مسافة قصر ولا أقل؟ هداك الله. طيب، من يعرف؟ نعم.
سألوه عن سبب زيادة نقصان الهلال وسبب زيادة الهلال ونقصان.
سألوه عن، نعم، عن زيادة الهلال ونقصان. ليش أول ما يهل صغير ثم يكبر حتى ينتهي؟ فأجيب بأن ينبغي أن تسأل عن غير هذا. هذه مسألة طبيعية فلكية ما لكم فيها مصلحة. المصلحة لماذا جعلها الله عز وجل؟ لتكون مواقف الناس والحج للناس في معاملاتهم، في معاملاتهم، في وفياتهم، في ولادتهم، في غير ذلك، مواقيت كل شيء. واضح؟ وليس ولا ينبغي أن تسألوا لماذا تصل وتكفر، ولكن هذا ليس له أصل. الصحابة سألوا عن الحكمة من ذلك فأجيبوا ببيانه، ليش تكفر تصغر؟ أجيبوا بأن ذلك ليه؟ من أجل أن تكون مواقيت الناس والحج. ولهذا نجد الإنسان الذي يتابع القمر تماما يمكن أن يحدد لك الليلة بمجرد أن يرى القمر، يقول لك الليلة الثالثة، الرابعة، الخامسة، العاشرة، بمجرد أن يرى القمر إذا كان يتتبعه، لأنه يسير بتسير الله عز وجل بنظام بديع وسير منظم. أسألكم الآن، ما هو السبب الطبيعي لكونها تكبر تصغر؟ من يعرف؟ ها؟ المد؟ المد والجزر بالبحر يا شيخ، بالأرض هذا سبحانه. القمر يستفيد نوره من الشمس، وكلما بعد عنها كان أكثر مقابلة لها، وكلما كثرت المقابلة ازداد نورا، أليس كذلك؟ لهذا تجدونه في النصف أو الرابع عشر في الشرق، والشمس في الغرب، فتكون مقابلة تامة فيمتلئ نورا، وكلما قرب ضعف نور. تجدون القمر في أول الهلال يكون ظهر قوسه إلى المغرب، وفي آخر الشهر يكون ظهر قوسه إلى الشرق، لأنه في آخر الشهر يكون أقرب إلى الشمس، وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة المغرب. طيب، مثال قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. في هذا الآية من الفوائد علم الله عز وجل وسمعه، علمه وسمعه. وفيها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا يحتاجه الناس إذا لم يبين لهم ابتداء إلا سألوا عنه، وبذلك كمل الدين. الثاني: أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير. هذا أيضا من السبب، من الأسباب. وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه نزلت في حادث للتحذير منها. نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك النبي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا سبب. المنافقون لا يألون جهدا في القدح في الإسلام والمسلمين، لكنهم يختفون لجبنهم وعدم صراحتهم وخيانتهم وخداعهم. يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إلى آخر. فقال الله عز وجل: لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نخوض في الحديث ونلعب في الأفكار، ولسنا نقصد ذلك على وجه الجد. ما من أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، وسعة البط يقتضي كثرة الأكل. المعنى أن هؤلاء ليس لهم هم إلا بطون ولا أكذب ألسنا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. ولا أجبن عند اللقاء. والجبن هو الشح بالنفس، والبخل هو الشح بالمال. هذه الأوصاف يا إخوان، من أحق الناس أجل تصف بها؟ المنافقون. المنافقون هم أحق الناس بذلك، ومع هذا وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لأمته: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي. أكثر الناس يملأ بطنه كلما أفطر وكلما تغدى وكلما تعشى، وإذا قيل له في ذلك قال: إن أبا هريرة قال لا أجد له مساق. نعم، فيحتاج في هذه القضية خاصة. والنظام الذي فرق الذي نظمه الرسول يغفل عنه، مع أن النظام الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحة. ما ملأ ابن آدم وعاء شرطا من بطن، وهذا واضح. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه يحرم على الإنسان الأكل والشرب إذا خاف أن يتأذى به أو خاف تخمة. تأذى إيش؟ يعني من تقرى بطنه امتلاء تأذى، أو خاف تخمة يعني تغير المائدة برائحة كريهة، فإنه يحرم عليه، لأن هذا من أسباب المرض. والأذى يجعل الإنسان يرفعها عن نفسه. في هذه الآية دليل على أن المستهزئ بالله وآياته ورسوله إيش؟ كافر. حتى وإن كان مستهزئا لم يقله جدي على وجه الجد، بل إن كفر المستهزئ أشد من كفر القائل على الجد، لأن المستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء. أعرفتم يا جماعة؟ لو قال والله أنا أمزح ما أردت الكلام، نقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. طيب، إذا استهزأ الإنسان بشريعة من شرائع الله أو بشعيرة من الشعائر، لا بالآيات كلها بل بهذه الآية المعينة، أيكفر؟ اتقوا الله، اتقوا الله، يكفر؟ الله يقول آياته: قل أبي الله وآياته، وذي آية. الجواب عن هذا أن يقال: إما أن المراد بالآيات هنا الجنس فتشمل الواحد بواحدة، أو يقال: من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. ولهذا لا يمكن أن ينقسم الإسلام فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعطينا الكافرين عذاب مهين. فيقال: المستهزئ بآية واحدة أو بشريعة واحدة مستهزئ بالجميع، كما أن المكذب لرسول واحد مكذب للجميع، لقول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ومن المعلوم أنه لم يرسل أحد قبل نوح، ومع ذلك جعل الله تكذيبهم لجميع الرسل، لأن من كذب رسولا فقد كذب الجميع. أو بمن يقصر ثوبه، فهل يعتبر كافرا؟ التفصيل إذا كان قصده بالاستهزاء به أنه استهزأ به لكونه فعل ذلك، فهذا استهزاء بما فعل من الشريعة فيكفر. وأما إذا استهزأ به لشخصه فإنه لا يكفر، لكنه على خطر، على خطر أن يلقي الشيطان في قلبه كراهة هذا الشخص لكونه تلبس بهذه الشريعة. ويتبين الفرق بأنه لو فعل هذا غيره ممن يكون له الاحترام في قلبه لم يستهزئ به. يعني لو أن أحدا ممن له الاحترام في قلبه قصر ثوبه أو أعفى لحيته ما استهزأ به. فالمهم أن هناك فرق بين الاستهزاء بالشرع والاستهزاء بمن تلبس بالشرع. الأول لا تفصيل فيه أنه كفر، والثاني فيه التفصيل. طيب، الواقع أننا نشرح هذا لأنه مهم، وإلا كان مثال مثل يمشي. طيب، هذا نزل، هذه الآية نزلت لسبب أو لغير سبب؟ طيب، سؤال: من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله هل تقبل توبته؟ الدليل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. والطائفة التي يعفى عنها هي الطائفة التي تابت، وليس هذا من باب من دخوله تحت المشيئة. يعني لو قال قائل إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، يعني أن الأمر تحت المشيئة، نقول لا، إن نعفو عن طائفة وذلك بالمنة عليها أن تتوب، مثل قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا أي يسر لهم التوبة، هذه مثلها. إن نعفو عن طائفة أي نيسر لهم أسباب العفو، نعذب طائفة. والدليل على أنه ليس المراد أن الأمر تبع المشيئة قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، والكفر لا يغفر إلا مشوي يا جماعة إلا بتوبة. نعم. قال: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قول الله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى الآيات. هذه سبب نزولها إيش؟ أن رجلا ظهر من امرأته، رجل ظهر من امرأته فقال لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا بائنا، فلم تصلح المرأة، امرأة تزوجها وكبرت وجاءت بأولاد ثم يأتي ويطلقها طلاقا بائنا بالظهار. فجاءت عبد الله بن عوض، أترك الكتاب وحط بالك، جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إن زوجها ظهر منها بعد أن أتت له بعيال وكبرت إلى آخره. فأنزل الله هذه الآيات في بيان حكمها. وفي الآيات من الفوائد العقدية والفقهية ما لا يتسع المقام لذكره، لكن فيها إحاطة علم سمع الله تعالى بكل شيء. تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة، يعني في طرف الحجرة، وإن بعض حديثها لا يخفى علي، والله جل وعلا سمعه من فوق سبع سماوات. وقد قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل إن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، أي ما تحدثه به نفسه، فيعلم ما تحدث به النفس، ويعلم السر ويعلم الجهر كذا، ويسمع السر ويسمع الجهر. طيب، فوائد معرفة أسباب النزول: نعم، فوائد معرفة أسباب النزول تقرأها.
فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها أولا، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول.
طيب، هذا من أهم ما يكون. معرفة سبب النزول تبين أن القرآن نزل من عند الله، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيتوقف ثم ينزل الوحي. ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول يجيب على طول ما يتوقف، فلما كان يتوقف حتى تنزل الآية مبينة حكم هذا السبب، دل ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعالى. يقول إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الجواب أحيانا، أو يخفى عليه الأمر الواقع، يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. نعم. مثال الأول.
مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية.
نعم. يسألونك عن الروح، اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وكذلك ورد أن قريش سألوه عن الروح. والمراد بالروح هنا النفس، النفس التي في الإنسان. وش هذه الروح؟ إن كانت في البدن صار حيا متكلما سميعا بصيرا ماشيا قاعدا، وإذا خرج من البدن صار جثة هامدة. وش هذه الروح؟ وحقيقة أنها تبهر العقول. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من أمر الله التي لا يمكن أن نطلع عليها إلا عن طريق الوحي. ثم قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا كالتبكيت له، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح، أليس كذلك؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لو ما بقى عليكم من الروح يمكن تسألون عنها، لكن أكثر العلم فاته. ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصدق الله عز وجل، علمنا قليل محدود، لا بالشرع ولا بالواقع ولا بما في السماوات ولا بما في الأرض، محدود. فكيف نذهب نسأل عن الروح؟ نعم. الذي نرى أن القرآن تكلم الله به حين إنزال، وأن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، فقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره ونزوله وما أشبه ذلك. نظير ذلك قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. القرآن في زبر الأولين، لكن هل مراد أن القرآن نفسه، أن القرآن نفسه في الكتب السابقة، أو الحديث عنه؟ هذا الظاهر أن هذا مثل، وأن قوله تعالى في لوح محفوظ يعني أن الله تعالى بيّن أنه سيكون هذا القرآن وسينزل، وأن الله تعالى تكلم به مرة واحدة حين إنزال. هذا ما تبين لنا، والعلم عند الله. نعم.
في الدرس الماضي أقول كان في يعني خطأ مطبعي.
نعم.
يعني لما ذكرنا أوصاف جبريل.
نعم.
قلنا: قد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن. يعني العبارة كذا.
إيه يعني.
خطأ مطبعي.
وش ترى الصواب؟
كأنها والله أعلم أنها وهي تدل على عظم القرآن.
يعني متفق.
يعني
على كل حال يمكن وهي أوضح. لكن ما أدري، كان عندي أنا الكتاب هذا والرسالة مكتوبة في خط اليد، لكني دورتها ما وجدت. نعم. نعم.
استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته.
إيش؟
استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته.
نعم.
هل تقبل توبته كحكم
السبي
عليه الصلاة والسلام بعد وفاته؟
يعني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فإنها تقبل توبته إذا تاب، لكنه يقتل. تقبل توبته ويقتل. يقتل أخذا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لأنه لا تقبل توبته، فإذا قتلناه غسلناه وصلنا عليه وفعلنا به كفعل المسلمين. نعم سليم.
شيخ فيه ناس الحين ينزل عليهم القرآن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ينزل القرآن في ذوق القبول والتصديق على كل على كل على ما علمكم من الكلام، وفيه ناس الحين ينزل القرآن وضع حكم الأحكام
يعني إذا نزل القرآن أو إذا سمع القرآن. نعم. هذا كلها تعرف أن الذي يؤمن بالله عز وجل وشرعه ما يذهب إلى تتبع الرخص والتأويل، يحرم عليه ما دام تبين له أن الحق في كذا، يجب عليه أن يأخذ الحق. نعم. نعم.
بالنسبة للدروس الصباح يا شيخ، أقول كما هي.
كما دروس الصباح كما هي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في ذكر فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نشرع في هذا البحث، سبق لنا أن القرآن نوعان: ابتدائي، نعم، وسببي. نزول القرآن نوعان: ابتداعي وسببي. أيهما أكثر؟ إيه الأول، الابتداعي. طيب، وسبق لنا أن أمثلة لبيان سبب النزول، والآن نشرع في معرفة أسباب النزول.
أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم، هذا من الأسباب، هذا من فوائد معرفة أسباب النزول، بيان أن القرآن نزل من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأشياء فيتوقف أحيانا حتى ينزل عليه الوحي. وهذا يدل على أن القرآن من عند الله، إذ لو كان من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوقف. نعم.
ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية.
نعم. يسألونك عن الروح يعني الناس، فيشمل اليهود ويشمل قريشا، لأن قريشا أيضا سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح، والمراد بالروح على القول الصحيح روح الإنسان. فقال الله تعالى قل الروح من أمر ربي، يعني من أموره. فأمر هنا ليس من أمر ربي جمعه أوامر أو أمور، نعم جمع أوامر، جمعه أمور، يعني من شأن الله عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هل لم يفتكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح؟ ما أكثر الأشياء التي لا تعلمونها. نعم.
ومثال
هذا الأول ما هو؟
يسأل
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف حتى أنزل عليه الوحي. ثاني.
ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أن يتعز رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الآية كما لا يخفى في سورة المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وهنا القائل عبد الله بن أبي لكنه زعيمه، فنسب القول إليهم جميعا، ليخرجن الأعز منها الأذل، يريدون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع إلى آخر. في هذا الحديث ينبغي أن يتخذ أصلا للتثبت فيما نقل، وإلا فمن المعلوم أن عم زيد بن أرقم من الصحابة وهم عدوه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستثبت من الأمر حتى يأتي الأمر على بصيرة. وهكذا ينبغي الإنسان فيما ينقل إليه أن يتثبت فيه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال. وهكذا شأن المنافقين، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لأن شعارهم الكذب والمخادع والنفاق. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل الآية، قال الله تعالى في الرد عليهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل رسول الله هو الأعز، بل قال لله العزة. هو تقديم الخبر يدل على الحصر. ولو قال والله هو الأعز لأوهم ذلك أن يكون للمنافقين عزة، وليس الأمر كذلك. نعم نعم لا لا.
ثانيا، بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك
قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة. التوراة نزلت جملة واحدة وكذلك الإنجيل. فرد الله عليهم بقوله كذلك، أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقف على قوله جملة واحدة، لأن لنثبت جملة مستأنفة، تعليل لجملة محذوفة، التقدير أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل عليه القرآن جملة واحدة لم يحصل التثبيت كما يحصل فيما إذا كان يأتيه أرسالا. وهذا أمر مشاهد، لو أن إنسانا وعظك بموعظة بليغة بليغة عظيمة جدا وتأثرت منها ولكن لم يعظك بعد ذلك، لم يكن كما لو وعظك موعظة خفيفة ثم أعادها عليك مرة ثانية وثالثة. فإن هذا التكرار يكون كسقط الماء، كسقط الشجرة الماء يكرر عليها. ولهذا بين الله من الحكمة أن يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون.
نعم، آيات الإفك لا شك أن لها سببا في نزولها، وذلك فيما جرى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تخلفت عن الجيش في إحدى الغزوات، ووجدها صفوان بن معطل رضي الله عنه، وجدها نائم ثم أناخ بعيره ولم يتكلم لها بأي كلمة احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه وضع قدمه على ذراع البعير ثم ركبت أم المؤمنين عائشة ثم ذهب بها يقودها، ولم يجعلها بين يديه بل كانت من خلفه. فلما وصل إلى القوم فرح المنافقون بهذا، ورأوا ذلك فرصة في إيش؟ في الطعن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتدنيس فراشه، وحاشاه من ذلك، وحصل في ذلك ما حصل. والقصة معروفة في كتب التاريخ والسير وفي كتب الصحاحي والمسانيد. الحكمة من ذلك هو إيش؟ الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.